إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الوصية الكبرى، وهي الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة من معتقد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، كتبها إلى المنتمين إلى عدي بن مسافر الأموي، ذكر فيها جملة من ذلك المعتقد الصحيح الشريف، ومنه قال رحمه الله: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بين الصحابة، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وبعضه كانوا فيه مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنات، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. والحديث من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ويعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن عليا أقرب إلى الحق. وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل العلم وأهل الحديث. وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله تعالى جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو الحديث الذي رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان في صحيحيهما. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهو الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقد قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق، وحب بني هاشم إيمان، وبغضهم نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. وهو ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي من حديث العباس رضي الله عنه، ولفظه: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، وفي لفظ لأحمد حتى يحبكم لله ولقرابتي، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. وفي صحيح مسلم وأخرجه أحمد والترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب عليا رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان رضي الله عنه ويسبه. ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم، لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليا جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت، وأمر بالاعتصام بحبله، فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع. ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية، ولا كان الكلام فيه من الدين. ثم حدثت بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعنة يزيد، وربما كان غرضهم في ذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن يتسنن، فاعتقدوا أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى، وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا، مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما. ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء. وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا، وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة، وأنه كان من أولياء الله، وربما اعتقد بعضهم أنه من الأنبياء. ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه قال كذا وكذا وليا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا، وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير، فإن طريقته كانت سليمة، لم يكن فيها شيء من هذه البدع. وابتلوا بروافض عادوهم وقاتلوا الشيخ حسن، وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله. وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فإن يزيد ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد وفاة أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه. وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين وإمساكه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. فزاد النواب على أمره، وحض الشمر بن ذو الجوشن الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه إلا أن يستأسر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيت، فكان قتله من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلهما فتح بابا من الشر لم يغلق، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهله على يزيد أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن عبيد الله بن زياد على قتله، وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره، كان هذا هو الواجب عليه، فكان أهل الحق يلومونه على ما تركه من الواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. ومما وقع في إمارته من الأمور العظيمة الأمر الثاني، فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، فصار عسكره بالمدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من الظلم والعدوان الذي فعل بأمره. ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه يعني يزيد لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت فلما لا تلعن؟ فقال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه أنه قيل له: تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنته، يعني يزيد، لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون كانت له محاسن ولم يصح عنه ما نقل عنه، أو كان مجتهدا فيما فعل. والصواب ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان ظالما أو فاسقا فالله يغفر للظالم والفاسق، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وهو الحديث الذي أخرجه البخاري عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء الله ومعه أم حرام، قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. ليس الحديث من مسند ابن عمر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما هو من رواية أم حرام رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأول جيش غزا القسطنطينية كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة، هو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذي بعثه أبو بكر في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له، فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست براكب ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر، ولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل، وهو خطأ بين. ثم تطرق الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الامتحان امتحان الأمة للتفريق بينها، فقال فصل: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لا يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرقندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول أنا لا شكيلي ولا قرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة عثمان أو على ملة علي؟ فقال لست على ملة علي ولا ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس به ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليه، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره، وعبده يكره الموت فهو يكره، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت عبده، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين: إحداهما التقرب إليه بأداء الفرائض، وهي درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية هي التقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض، وهي درجة السابقين المقربين، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا. وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه: فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله، والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله: فإن حزب الله هم الغالبون. فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو مذهبه أو طريقته أو لم يكن. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، الآيتين. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، وكذا فيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأمثال هذه النصوص في كتاب الله والسنة كثيرة. قد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين، متراحمين، متعاطفين، وأمرهم سبحانه في كتابه بالائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، وهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، وأن يحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره؟ وقد يكون الصواب معه، أي مع المضلل أو المكفر، وهو الموافق للكتاب والسنة. ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال الله تعالى في كتابه في دعاء الرسل والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم من رواية ابن عباس أن الله قال: قد فعل. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه أو دمه أو ماله مع ما ذكر الله من الحقوق للمسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل بين الأمة وعلمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها والذي أوجب تسلط الأعداء عليها، كما قال قصي رحمه الله: هذا هو الصواب. وأما ما زعمه الجهلة من أن الاختلاف والافتراق رحمة للأمة فكيف يصح ذلك وقد نهى الله عن الاختلاف في القرآن والتشيع، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكيف ينهى الله عن الفرقة والاختلاف وفيها الرحمة والسعادة؟ إنه لا يفعل هذا إلا من سفه نفسه وأضل عقله. وهذا التفريق الذي حصل بين الأمة وعلمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليه، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. فإن الجماعة رحمة وإن الافتراق عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرق.
ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعته استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليهما السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليهما السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وفيهما أيضا من رواية جابر رضي الله عنه يرفعه أن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما في حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. ويجب على أولياء الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامته ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمروهم بما أمر الله به ورسوله وينهوهم عما نهى الله عنه ورسوله. فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء برحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطع وتعطي من حرم وتعفو عن من ظلم. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها إلى قوله إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعى مع الله إله آخر، إما الشمس أو القمر أو الكواكب أو أن يدعو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو أن يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسل. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق. وأما المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس أو القمر أو الكواكب، وإما أن يدعو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع الرسل. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها، وأكل أموال الناس بالباطل إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق. وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله أو رسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من السماء ولا فيها أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، أو أنه لا يرى في الآخرة ولا يتكلم ولا يحب ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله، أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل مثل من يزعم أنه يتمشى في الأرض أو يجالس الخلق أو أنهم يرونه بأعينهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه حال في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله تعالى. وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، ويشرع الشيطان عبادات ظاهر بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء، وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله: والسجود واقترب. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته، وقال: يا أبا موسى مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وهذا أخرجه أبو يعلى، ففيه خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد أذنا، أي استماعا، إلى الرجل يحسن صوته بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والقينة هي الجارية مغنية كانت أو غير مغنية، وصاحبها الذي يستمع إليه. والحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة. فذمهم الله تعالى على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى الله عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعل القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، فيجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيره. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه وأقامه، ومن ضيعها فهو لما سواها من عمله أشد إضاعة، وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا. جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما في حديث أحمد وابن ماجه في رواية أنس، وكما في حديث أبي داود وابن ماجه من رواية علي، وكما في حديث أم سلمة من رواية ابن ماجه، وقد صححه الألباني في السلسلة. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهو حديث معاذ رضي الله عنه الصحيح الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقد قال الله تعالى في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها لكانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقته، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كاملين، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيبة، وهو التراب الطاهر، يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله، وإذا كان بأرض عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله تعالى كتابا موقوتا. ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع عن صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضه المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقطاع الطريق وقاتل النفس والزان المحصن. وأمر الصلاة عظيم، شأنها أعظم من أن يذكر هنا، فإنها قوام الدين وعموده، وتعظيم الله لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة، ويقرنها بالزكاة تارة، وبالصبر تارة، وبالنسك تارة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها، كما ذكره في سورة سأل سائل، وفي أول سورة المؤمنين قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ويجمع لنا ولكم وسائر إخواننا المؤمنين خيري الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت الوصية الكبرى التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية، وهي رسالة التي كتبها إلى المنتمين إلى عدي بن مسافر الأموي، ينصحهم فيها ويرشدهم ويعلمهم حتى تستقيم أقدامهم على الصراط المستقيم والجادة التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. والشيخ رحمه الله تعالى كانت قضيته الكبرى التوحيد والدعوة إليه، والحرص على نفي الشرك عن الأمة بتعليمها الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبارك الله جل وعلا في دعوته، وأبقى الله جل وعلا كتابته وإرشاده وتعليمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متمتعين برؤية وجه ربنا الكريم في الجنة، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.